أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقدمة، لا بد أن نعلم بأنه عندما يبحث عن السيرة في أول مباحث الإمارات والظنون الخاصة، لا نريد أن نقول بأن السيرة أيضا هي ظن من الظنون الخاصة، ليس هذا هو المقصود. ليس حكم السيرة هو حكم حجية خبر الثقة، إنما أقول ذلك لدفع دخل يتصور أنه عندما يجعل بحث السيرة في أول مباحث الظنون الخاصة، فقد يتصور أن السيرة أيضا قسم من أقسام هذه الظنون. لا، ليس الأمر كذلك. بعد ذلك سيتضح بأن الدليل الذي يثبت حجية السيرة إما أنه يفيد القاطع، طبعا عندما أقول قاطع مرادي القطع الأصولي لا القطع المنطقي أو القطع الرياضي، لما ذكرنا مرارا من أنه لا بد أن نميز بين القطع الأصولي وهو الجزم بثبوت المحمول للموضوع، والقطع المنطقي الذي هو الجزم بثبوت المحمول الموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، وأن الجزم الأول لا يزول وأن الجزم الثاني لا يزول. هنا قد يقال بأن الأدلة التي تقام لإثبات حجية السيرة قد تفيد القاطع، ولكن القطع الأصولي، ولا أقل يمكن استفادة الاطمئنان الذي هو القطع العقلائي والجزم العقلائي بها. إذن جعل السيرة في أول مباحث الظن ليس معنى ذلك أن دليل حجيتها أيضا يفيد الظن. هذه فد مقدمة للدخول في البحث. البحث الآخر الذي ينبغي أن نقف عنده جيدا هو أقسام السيرة. ذكرنا في بحث سابق أن السيرة تنقسم إلى سيرة عقلائية وإلى سيرة للمتشرعة. سيرة للعقلاء بما هم عقلاء بحسب الأبواب الثلاثة، وسيرة للمتشرعة بما هم متشرعة. في هذا اليوم نريد أن نقف عند السيرة العقلائية فيما يتعلق ببحث السيرة العقلائية. لو أردنا أن نفهرس البحث يمكن أن نقول بأن السيرة العقلائية، سلام عليكم ورحمة الله، أن السيرة العقلائية تارة تكون منقحة لموضوع الحكم الشرعي، وأخرى تكون مشرعة للحكم الشرعي. التفتوا جيدا إلى هذه التقسيمات، وعليكم السلام ورحمة الله، إلى هذه التقسيمات، باعتبار أنه كثير من أسباب الخلط والاشتباه تنشأ من عدم التمييز بين أقسام السيرة. تارة السيرة العقلائية تكون منقحة لموضوع الحكم الشرعي، وأخرى تكون مؤسسة للحكم الشرعي. ثم نأتي إلى القسم الأول. تارة تكون، يعني المنقحة لموضوع الحكم الشرعي، تارة تكون منقحة لموضوع حكم شرعي فقهي، وأخرى تكون منقحة لحكم أو لموضوع حكم شرعي أصولي. كما تعلمون بأنه الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: حكم شرعي فقهي وحكم شرعي أصولي، من قبيل حجية الظواهر، من قبيل حجية خبر الثقة ونحو ذلك. إذن السيرة المنقحة لموضوع الحكم الشرعي تارة تكون منقحة لموضوع حكم شرعي فرعي فقهي، وأخرى تكون منقحة لموضوع حكم شرعي أصولي. ثم نأتي إلى القسم الأول، وهو ماذا؟ المنقحة لموضوع حكم شرعي فقهي، تارة تكون موجدة ومحققة لفرد من الموضوع، وأخرى تكون كاشفة عن وجود فرد من الموضوع. إذن القسم الذي ينقح موضوع الحكم الشرعي الفقهي تارة يكون موجدا لفرد ومحققا لفرد من الموضوع، وأخرى لا يوجد الفرد ولا يحققه، وإنما يكشف عن وجوده. هذه فهرسة البحث. إذن لابد من الوقوف عند هذه الأقسام في بحث السيرة. نأتي إلى القسم الأول من أقسام السيرة التي توجد للعقلاء في قبال السيرة التي توجد للمتشرعة. القسم الأول ذكرنا ما يكون منقحا لموضوع الحكم الشرعي الفقهي، وبينا بأن هذا الحكم أو أن هذا القسم ينقسم إلى نحوين لتنقيح موضوع الحكم: إما موجد لفرد من، وإما كاشف عن وجود فرد من الموضوع. أمثلة ذلك كثيرة في الفقه. أما النحو الأول وهو الذي يوجد فردا من موضوع الحكم، طبعا الحكم الثابت بدليله إما من كتاب أو سنة أو إجماع ونحو ذلك، بأي طريق ثبت. الآن نأتي إلى بعض الأمثلة. الشارع يقول: وجوب النفقة على المرأة أو على الزوجة، وجوب النفقة على الأبوين، أو أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان، أو أن الزكاة لا تعطى إلا للفقير، أو أن الخمس لا يجوز إعطاؤه إلا لمن اجتمعت فيه الشرائط الكذائية. هنا عندما الشارع يوجب النفقة على الزوجة، تارة يأتي ويعين ما تجب النفقة فيه، يقول بأنه من حيث اللباس افعل كذا، من حيث المكان افعل كذا، من حيث الطعام اعطي كذا ونحو ذلك، وأخرى لا يفعل ذلك. لماذا؟ باعتبار أن الحاجة لهذه الأمور المعاشية تختلف من زمان إلى زمان، ومن مجتمع إلى مجتمع، ومن شرائط اجتماعية إلى شرائط اجتماعية أخرى. من هنا قد يكون هذا القدر من الإنفاق في مجتمع وفي شرائط معينة وفي زمان معين يحقق ماذا؟ يحقق موضوع الحكم، ولكنه في شرائط أخرى ماذا؟ لا يحقق ذلك. وأوضح مثال على ذلك مسألة الفقر. قد يكون في مجتمع من افترضوا مستواه المعيشي 100 درهم أو 200 درهم، هذا لا يعد ماذا؟ يعني لو يملك 200 درهم لا يعد فقيرا. ولكن قد نذهب إلى مجتمع آخر، إلى شرائط أخرى، إلى زمان آخر، نجد أنه لا أنه هذا فقير، بل هو دون خط الفقر. هنا الشارع باعتبار أنه هذه الأمور متغيرة متطورة متبدلة يوكلها إلى ماذا؟ يوكلها إلى العرف، يوكلها إلى السيرة القائمة بين العرف وبين العقلاء. السيرة هنا إذن ماذا تفعل؟ السيرة هنا تحدد وتعين وتوجد فردا ماذا؟ من موضوع الحكم. فالسيرة تكون موجدة لفرد من أفراد موضوع الحكم الشرعي، موجدة له ومحققة له. هذا فيما يتعلق بالنحو الأول، يعني تكون السيرة العقلائية موجدة لفرد من أفراد موضوع الحكم الشرعي. نأتي إلى النحو الثاني من هذه السيرة، أو إلى النحو الثاني من هذا البحث، وهو ما يكون كاشفا عن وجود فرد الموضوع، لا أنه موجد لا. كيف؟ لو جئنا إلى هذا المثال، وهو أنه الدليل قال المؤمنون عند شروطهم، فهنا تارة يأتي المتعاملان ويعينان تصريحا الشروط التي يريدانها، طبعا ما لم يحلل حلالا، ما لم يحرم حلالا أو يحرم حلالا. هنا تارة يعين المتعاملان هذه الشرائط التي تقع فيما بينهم فهو واضح، وأخرى لا يعينان هذه الشرائط المؤمنون عند شروطهم، وإنما يكتفون بما هو المتعارف في قانون المعاملات عند السيرة العقلائية. يعني عندما نرجع، لأنه لكل مجتمع في النتيجة قوانين في باب المعاملات كما أشرنا بالأمس، هنا المتعاملان يوجد عندهم دليل يقول المؤمنون عند شروطهم، وظاهر حال المتعاملين أنهم يريدون سلامة العوضين أو لا يريدون؟ يريدون سلامة العوضين، يريدون عدم الغبن الفاحش بين العوضين أو لا يريدان؟ يريدان ذلك. ظاهر حال كل متعامل مع المتعامل الآخر هذه الحقيقة. إذن هنا السيرة العقلائية لا توجد فردا من موضوع الحكم الشرعي، لا، وإنما تكشف عن وجود مثل هذا الفرد. تقول في هذا المورد هذا الشرط أيضا ماذا؟ هذا الشرط أيضا موجود. وكم فرق بين هذا النحو والنحو السابق؟ فإنه في النحو السابق كانت السيرة ماذا؟ توجد فردا من الموضوع. هنا السيرة هنا لا توجد الفرد، تقول أن الفرد ما هو؟ موجود في المقام. ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا تجدون أو يتذكر الإخوة في باب البكاسب، في باب الخيارات، في مسألة خيار الغبن وفي مسألة خيار العيب جملة من المحققين أرجعوا هذين الخيارين إلى خيار تخلف ماذا؟ تخلف الشرط. لماذا أرجعوا خيار العيب إلى خيار تخلف الشرط؟ لماذا أرجعوا خيار الغبن إلى خيار تخلف ماذا؟ الشرط. باعتبار أن السيرة العقلائية كشفت عن وجود مثل هذا الشرط وهو سلامة المبيع أو عدم وجود أو وجود تساو بين الثمن والمثمن. إذن النحو الثاني من تحقيق موضوع أو المنقح لموضوع الحكم الشرعي الفقهي هو الذي يكشف عن وجود هذا الفرد من موضوع الحكم الشرعي إثباتا. أما النحو الأول هو الذي يوجد فردا للموضوع ماذا؟ ثبوتا. إذن في القسم الأول، خلاصة القسم الأول، أنه في القسم الأول وهو أن تكون السيرة منقحة لموضوع الحكم الشرعي الفقهي، تارة تكون موجدة لفرد من الموضوع ثبوتا، وأخرى تكون كاشفة عن وجود فرد من الموضوع ماذا؟ إثباتا. طب هذان النحوان في هذا القسم يشتركان في شيء ويختلف أحدهما عن الآخر في شيء. أما اشتراكهما، التفتوا جيدا، أن هذه السيرة يمكن الاستناد إليها إذا كانت موجودة في ظرف الاستناد، سواء كانت موجودة في ظرف صدور النص الشرعي أو لم تكن موجودة. بل في كثير من الأحيان كان الموجود في ظرف صدور النص الشرعي كان الموجود ماذا؟ خلاف هذه السيرة، لأنه في ذلك الزمان كانت النفقة تتحقق بشيء، وفي هذا الزمان تتحقق النفقة ماذا؟ بشيء آخر. يعني مو فقط لم نحرز وجودها في زمن صدور النص وفي زمن كون المعصوم ظاهر، بل في جملة من الأحيان أحرزنا ماذا؟ أحرزنا هذه السيرة. هذا لا يؤثر شيء، لأن هذه السيرة حجة ويمكن الاعتماد عليها بشرط أن تكون موجودة في ظرف الاستناد ماذا؟ في ظرف الاستناد إليها. إذن تلك الأبحاث التي تقال من أن السيرة لا بد أن تكون معاصرة للمعصوم، ولا بد من إحراز رضا المعصوم عنها وإمضاء المعصوم لها، ترد في هذا القسم أو لا ترد؟ الجواب لا مجال لتلك كل تلك الكلمات في هذا القسم من السيرة. هذا فيما يتعلق بجهة الاشتراك. أما جهة الاختلاف، التفتوا جيدا، جهة الاختلاف هو أنه في النحو الأول لا يحق لأحد أن يشذ ويقول أنا لا أعتبر هذا الإنسان فقيرا. يريد أن يعطي المال، مال الخمس أو مال الزكاة. العرف والعقلاء والظروف الاجتماعية والاقتصادية تعتبر هذا الإنسان ماذا؟ تعتبره فقير. يقول لا، أنا في اعتقادي هذا ليس ماذا؟ ليس بفقير. هل يتوقف الفقر وعدمه على اعتقاد هذا الإنسان أو لا يتوقف؟ الجواب لا يتوقف أبدا. لماذا؟ لأن السيرة هي التي تعين ماذا؟ تعين هذا الفرد وتثبت وجود هذا الفرد وتحقق وجوده، سواء أنت قبلت بذلك أو لم تقبل بذلك. إذن لو أن شخصا جاء وقال أن العرف وإن كان لا يرى هذا المقدار من الإنفاق نفقة شرعية، ولكنه في اعتقادي أنه هذا نفقة شرعية، هذا يجزي أو لا يجزي؟ الجواب كلا، لا يجزي، لأنه أساسا السيرة هي التي تعين أن هذا فقير أو ليس بفقير، هذا تسريح بإحسان أو ليس تسريح، هذا إمساك بمعروف أو ليس إمساكا بمعروف. أما بخلافه في النحو الثاني، فإنه في النحو الثاني في المثال الذي أشرنا نحن بينا نريد أن نستكشف من حال المتعاملين أنهما يريدان ماذا؟ يريدان سلامة المبيع، يريدان التساوي ولو إجمالا بين الثمن والمثمن، هذا حالهما، حال كل متعامل هذا. إذا فرضنا أنه جاء وصرح قال هذا الشرط أسقطته، هذا من حقه أو ليس من حقه؟ نعم من حقه ذلك. لماذا؟ لأنه نحن أردنا أن نحفظ حقوقه من خلال هذه السيرة، فإذا جاء وصرح في ضمن عقد المعاملة وعقد البيع قال بأنه أنا أشتري هذا الشيء بهذا الثمن حتى لو اتضح وأسقط حق ماذا؟ خيار العيب، له ذلك أو ليس له ذلك؟ نعم له ذلك. إذن هناك فرق أساسي بين النحو الأولي من السيرة التي تنقح موضوع الحكم الشرعي الفقهي والنحو الثاني، وهو أنه في النحو الأول لا يستطيع أن يتصرف، أما في النحو الثاني فله ماذا؟ أن يتصرف ضمن الموازين الشرعية. وهذا واقعا يلقي بمسؤولية ثقيلة على من؟ على الفقيه في مقام الاستنباط، وهو أنه يعطيه الحق في التصرف أو لا يعطيه. لابد أن يميز أن هذه السيرة تريد أن توجد فردا من موضوع الحكم الشرعي، أو أن هذه السيرة تريد أن توجد ماذا؟ تريد أن تكشف عن وجود هذا الفرد لموضوع الحكم الشرعي. هذا تمام الكلام في القسم الأول. تعالوا معنا إلى القسم الثاني. فيما يتعلق بالقسم الثاني، وهو ما يكون منقحا لموضوع الحكم الشرعي ولكن لا لموضوع الحكم الشرعي الفقهي، وإنما لموضوع الحكم الشرعي الأصولي. وهذه مسألة أساسية مهمة إن شاء الله بنحو الإجمال سنشير إليها هنا، وتفصيل الحديث عنها سوف نذكره أو نوكل الحديث عنه إلى بحث حجية الظواهر. هذه السيرة وظيفتها الأصلية، هذه السيرة العقلائية وهذه الارتكازات، هذه السيرة وهذه الارتكازات والنكات العقلائية وظيفتها الأصلية والأساسية هي أنها تنقح موضوع حجية الظهور في علم الأصول، لأنكم تعلمون بأنه نحن عندما نأتي إلى علم الأصول مثلا نقول كل ظاهر ماذا؟ حجة. هذه الحجية حكم أصولي، موضوعها ما هو؟ هو الظواهر. هذه الظواهر لكي تنعقد هل تتدخل الارتكازات العقلائية والنكات العقلائية والسيرة العقلائية في انعقاد الظهور للفظ من الألفاظ الشرعية أو لا تتدخل؟ من الواضح بأنه قد يكون لفظ من الألفاظ يكون بحسب المعنى اللغوي واسع، ولكن النكات والارتكازات والسيرة العقلائية تضيق ماذا؟ تضيق ذلك مع ذلك المعنى من اللفظ. وقد يكون العكس، وهو أن اللفظ قد يكون مضيق من الناحية اللغوية، ولكن عندما نأتي إلى تلك الارتكازات العقلائية والسيرة العقلائية نجد أنها ماذا تفعل؟ قد توسع من ذلك الظهور المستفاد من اللغة وقوانين الوضع اللغوي. إذن هناك سيرة عقلائية وظيفتها تضييق أو توسعة، كل بحسبه، تضييق أو توسعة الظواهر التي نستفيدها من المداليل أو من الأدلة اللفظية الموجودة بأيدينا. فعندما نستند إلى هذه الارتكازات قد نضيق ذلك المدلول اللغوي، وقد ماذا؟ وقد نوسع. وعلى أساس هذه الارتكازات تأتي حجية ماذا؟ حجية الظواهر. من باب المثال، وإن شاء الله كما قلت موكول البحث عنه إن شاء الله إلى مبحث الظواهر، هناك لا بد أن نقف عند مسألة حجية الظواهر، ومن هناك ستتضح لنا بأنه كيف أن السيرة العقلائية وثقافة الناس ومعاش الناس وشرائط الناس الفكرية والثقافية والاجتماعية تتدخل في فهم ماذا؟ في فهم النص الشرعي، هذا الذي عادة يعبر عنه أو نعبر عنه بمدخلية الزمان والمكان، في فهم ماذا؟ في فهم النصوص الصادرة من الشارع. التفت جيدا، وهنا توجد مقدمة خلي أبينها، مقدمة مطوية بحثها سيأتي، ولكن من باب إجمالا أشير إليها. هذه النصوص التي صدرت من الشارع، هذه صدرت من الشارع في كل زمان، يعني مجزات ولم يلحظ فيها زمان الصدور، أو أن النص قرآنيا كان أو روائيا عندما صدر من الشارع صدر في ذلك الفضاء، أي منهما؟ ها؟ هذا النص، هذه النصوص، هذه الآيات القرآنية. طبعا الآيات القرآنية على أقسام، الآن نحن نتكلم على مستوى ماذا؟ الأحكام الشرعية. لا تذهبون إلى الأمور الأخرى، الآن خارج أنا من أقول القرآن، مو مرادي كل الآيات القرآنية، مرادي الآيات التي تتعلق بالأحكام اللي هي لا تتجاوز لعله واحدة من 12 من آيات القرآن الكريم، أو واحدة من 13 أو 14 من آيات القرآن الكريم، أو الروايات. هذه الروايات التي صدرت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وصدرت عن أئمة أهل البيت على مدى قرنين ونصف، هذه صدرت في الفضاء المجرد من غير أن تلحظ أحوال الناس الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية وفهمهم وثقافتهم، أو صدرت ضمن هذا الفضاء، أي منهما؟ لا إشكال ولا شبهة أنه بأدلة عامة وخاصة، أدلة العامة أنه يتكلم مع هؤلاء الناس هذا أولا، وأدلة خاصة من قبيل أمرنا أن نكلم الناس ماذا؟ على قدر العقول، نريد أن نتكلم مع هؤلاء خصوصا في أمور تهمهم يوميا يريدون أن يعملوا بها. إذن هم صدرت هذه الروايات منهم، وصدرت هذه الآيات المتعلقة بهذه الجهات، صدرت في ضمن ماذا؟ في ضمن هذه الفضاءات الفكرية الثقافية الاجتماعية ونحو ذلك. خب ماذا تفعل هذه الفضاء، هذه النكات والفضاءات الفكرية والثقافية؟ كلها سوف تشكل لنا قرائن لبية متصلة لفهم ماذا؟ لفهم هذه النصوص. ومن هنا طرح بحث، ولعله من أوائل من تنبه له وطرحه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهو أن الظهور الموضوعي الذي يكون موضوعا لحجية الظهور في علم الأصول، هل هو الظهور الموضوعي في زمان صدور الناس أو الظهور الموضوعي في زمان الذي أريد أن أفهم النص، خصوصا إذا افترضنا أنه فصل بيننا وبين صدور النص ماذا؟ 10 قرون، 14 قرن، 12 قرن، 5 قرون. بطبيعة الحال أن هذا الفضاء وأن هذه الأفكار وهذه الثقافات، هنا نحن قد نفهم النص بنحو، والذي كان في ذلك الزمان يفهم النص ماذا؟ بنحو آخر. أيهما حجة؟ هذا الذي نقول الظاهر أو أصالة الظهور أو الظهور الموضوعي، لأنه الإخوة بعد في الحلقة الثالثة نحن ميزنا بين الظهور الذاتي وبين الظهور ماذا؟ الموضوعي، والذي هو من أعقد الأبحاث، وهو أنه كيف أن أستطيع أن أميز أن هذا الظهور الموجود في ذهني ليس ظهورا ذاتي وإنما ظهور ماذا؟ ظهور موضوعي. ولعله هذا الشيء بشيء يذكر أن من باب أعطي المفاتيح للإخوة، وإلا ليس الغرض أنه مثلا تشتيت البحث. وهذا هو لعله من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، إشارة إلى الظهور الذاتي، مو إلى الظهور ماذا؟ يعني إلى ذلك الظهور الذي لم يقم على أسس صحيحة. هذا يسمى تفسير ماذا؟ يسمى تفسير بالرأي. أما التفسير الموضوعي، مو الموضوعي كاصطلاح في مقابل التجزئي، لا لا، يعني الذي هو ضمن الضوابط الصحيحة لفهم نص من النصوص، يسمى هذا الظهور ظهور ماذا؟ ظهور موضوعي. أعم من أن يكون مطابقا لمراد المتكلم أو لم يكن ماذا؟ لم يكن مطابقا لمراد المتكلم. وهناك شواهد كثيرة لتفسير القرآن بالرأي، إشارة إلى هذا الاتجاه الذي أشرت إليه. على أي الأحوال، من هنا أكد الأعلام هو أن الظهور الذي يكون حجة علينا ليس هو الظهور الموضوعي المعاصر لنا، إذا كانت تفصلنا قرون كثيرة عن الظهور الموضوعي المعاصر لظهور المعصوم وللمعصوم الظاهر، وإنما الذي هو حجة هو الظهور الموضوعي المعاصر لصدور الناس. من هنا طرحت هذه المشكلة العويصة، وهي أنه إذا كنا بمقتضى قوانين فقه اللغة وقواعد تطور اللغة وقواعد تطور الظواهر الاجتماعية، والتي اللغة هي ماذا؟ ظاهرة من هذه الظواهر الاجتماعية، بمقتضى هذه القاعدة كيف نستطيع أن نحرز أن هذا الظهور الذي نفهمه في زماننا هو الظهور المعاصر لمن؟ لزمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ما هو الطريق لذلك؟ من هنا جاءت مسائل من قبيل أصالة عدم النقل، من قبيل مسألة الثبات في اللغة، من قبيل الاستصحاب القهقرائي، كلها لحل هذه المعضلة العويصة. وواقعا من المعضلات العويصة في فهم النص الشرعي، طبعا في فهم النص الشرعي الذي له ارتباط مباشر مع حياة ماذا؟ مع حياة الناس، يعني في الأحكام، في العقائد، في المسائل التاريخية، في المسائل العلمية له حديث آخر. أنا الآن أتكلم على مستوى الأحكام فقط. على أي الأحوال، جيد جدا. إذا نعم، هسا أضرب لكم مثلا، فقط أنا أخلي الكبرى أنقحها، لأنه عادة بعض الأحيان الأمثلة يبقى الإنسان مع المثال وما يستطيع أن يأخذ الرؤية كاملة. شوفون الآن ده هي أتكلم في المبدأ، حتى أنه من يجي المثال بعد أنتم تستطيع في الفقه وفي القرآن تعطي عشرات الأمثلة، ما عندك مشكلة في هذا. إذن النقطة المركزية في هذا القسم الثاني هو أن تكون السيرة منقحة لموضوع حكم شرعي أصولي، من قبيل ماذا؟ من قبيل حجية الظواهر. فإن السيرة في كثير من الأحيان، يعني الارتكازات القائمة عند العقلاء تكون هي التي تشكل لنا الظهور حتى نقول هذا الظهور ماذا؟ حجة. هسه إما تشكله وتتصرف فيه وتحدده إما بالتوسعة وإما ماذا؟ ها؟ وإما بالتضييق. وبينا بأنه أساسا من أين جاء؟ هسا هذا خلوه بعدين أشير إليه. مثال الذي ذكر في الفقه من أمثلته، ويمكن مراجعة كتاب الخمس أيضا، وهو أن الشارع عندما يقول بأن الغنيمة تجب فيها الخمس، ما غنمتم إن فما غنمتم فإن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية المباركة، من الواضح أن بعض المصادق لو نرجع نحن إلى اللغة، لو نرجع نحن إلى اللغة، اللغة تقول غنيمة كل ما يغنم، سواء كانت تلك الغنيمة غنيمة شخصية كما أنت كما تقول لو ربحته أو غصته أو حصلت على معدن ونحو ذلك، أو كانت غنيمة عامة. ما معنى غنيمة عامة؟ يعني أن الغنيمة ليست مرتبطة بالشخص وإنما مرتبطة بالجهة. كيف؟ من قبيل الأراضي الخراجية، فإن الأراضي الخراجية مرتبطة مملوكة، ولكن مملوكة لشخص، لو مملوكة للجهة. ما هي الجهة؟ الأمة. لا يوجد لها مالك شخصي معين، ولكن توجد هناك ملكية لمن؟ لجهة معينة. خب الأراضي الخراجية التي هي ملك الأمة ويراد أن تصرف في صالح الأمة، هذه أيضا تكون مشمولة للخمس أو لا تكون مشمولة؟ لا إشكال ولا شبهة أن الغنائم الشخصية مشمولة ماذا؟ للخمس. أما الغنائم التي ترتبط بجهة ماذا؟ بجهة عامة، هم الشارع وضع فيها الخمس أو لا؟ هسه لماذا طرح هذا الترديد وهذا التشكيك؟ ما هو منشأه؟ قالوا باعتبار أن الشارع عندما أوجب الخمس في الغنيمة الشخصية لأنه يريد أن يجعل الضرائب حتى تكون في صالح من؟ في صالح الأمة. هذه الأراضي الخراجية هي كلها للأمة، لا معنى لأن نأخذ خمسا ونعطيه علما للأمة، هو كلها للأمة وتصرف في صالح الأمة. ما معنى جعل الخمس في ماذا؟ في الأراضي الخراجية التي هي لصالح الأمة ولمصلحة الأمة. هذا من قبيل أن تأخذ من هذا الجيب وتضعه ماذا؟ في هذا الجيب. لا 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 لا, لا أثر لهذا. من هنا قد يقال أن هناك سيرة عقلائية وارتكاز عقلائي، ولعله في كثير من المجتمعات شاهدنا على هذا المعنى، كثير من المجتمعات عندما تشرع القوانين إذا كانت هناك أمور ملكيتها لصالح الأمة تضع عليها ضرائب أو لا تضع عليها ضرائب، لا تضع عليها ضرائب. وهذا خير شاهد على أنه من الناحية اللغوية وإن كانت كلمة الغنيمة تعم وتشمل الغنيمة الشخصية والغنيمة ماذا؟ غير الشخصية العامة، ولكن هذا الارتكاز العقلائي وهذه السيرة العقلائية ماذا تفعل في هذا الظهور؟ تبقيه على إطلاقه أو تضيقه؟ ها؟ تضيقه. إذن هنا السيرة تصرفت السيرة تصرفت في تضييق موضوع حجية الظهور، وهكذا أمثلة أخرى من هذا القبيل. ولكن خلي ذهنكم جيدا يمي، ولكن هذه السيرة التي لها صلاحية أن تضيق أو أن توسع، هذه السيرة يمكن الاستناد إليها ولو كانت موجودة في زماننا ولم تكن موجودة في زمان الصدور، أو لا بد من إحراز وجودها في زمان صدور النص، أي منهما؟ أعيد السؤال، اكتفتوا جيدا. نحن في القسم الأول قلنا سواء كانت هذه السيرة موجودة في عصر الصدور أو لم تكن، لابد أن تكون موجودة أين؟ في عصر الاستناد. وجدت في عصر الصدور أم لم توجد؟ بل حتى لو وجد ما يخالفها في عصر صدور النص، السيرة هنا التي يمكن الاستناد إليها، افترضوا في زماننا توجد مثل هذه السيرة العقلائية، في زماننا توجد مثل هذه السيرة العقلائية، فهل يمكن أن نضيق؟ طبعا ولم نحرز وجودها في زمان صدور النص، يعني عندما نزلت الآية المباركة في الخمس أو صدرت الروايات في وجوب الخمس لم نحرز. هل يمكن الاستناد إلى مثل هذه السيرة لتضييق معنى الغنيمة أو لا يمكن؟ الجواب كلا، لا يمكن. لماذا؟ لأنه نحن نريد أن نتعامل مع هذا النص، ماذا؟ مع هذا النص الشرعي، لنرى أنه هل يشمل كل غنيمة بحسب الإطلاق اللغوي العام أو يختص ببعض الأفراد دون البعض الآخر. إذن لابد أن نرجع لنثبت أن هذه السيرة وهذا الارتكاز متى كان موجودا؟ ها؟ كان موجودا في زمن صدور النص. عند ذلك نضيق ماذا؟ ها؟ نضيق موضوع حجية الظهور أو معنى الغنيمة. وما لم نحرز وجود هذه السيرة، إما إحرازا وجدانيا أو إحرازا تعبديا، فإنه لا يمكن الاستناد إلى ماذا؟ إلى ما يوجد في زماننا المعاصر من سيرة وارتكاز عقلائي على التوسعة أو على ماذا؟ أو على التضييق. ما أدري، واضح صار؟ لماذا؟ لماذا؟ هذه نكتتها ما أشرنا إليه قبل ذلك، وهو أن هذا مرتبط بنص شرعي، والنص الشرعي لكي نفهم أن له ظهور أو ليس له ظهور في هذا أو ذاك، قلنا أن الملاك في حجية الظهور الموضوعي، أي ظهور موضوعي؟ الظهور الموضوعي المنعقد في زماننا أم الظهور الموضوعي المنعقد في زمان ماذا؟ في زمان صدور النص. بينا قبل قليل بأن الظهور الذي تقول قاعدة حجية الظهور، هذا الظهور حجة، أي ظهور؟ ليس أي ظهور ولو في زماننا، بل الظهور المنعقد في زمان صدور الناس. من هنا لابد من إحراز أن هذا الارتكاز كان موجودا في زمان صدور ماذا؟ صدور الناس. إيش كنا وقت؟ 3 دقائق. هذا إلى هنا تقريبا انتهينا من القسم الثاني. إذن بهذا يتضح الفرق بين هذا القسم الثاني وبين ماذا؟ وبين القسم الأول. طبعا بين القسم الثاني والأول توجد جهة اشتراك. ما هي جهة الاشتراك؟ أن كلا هذين القسمين ينقح موضوع الحكم الشرعي. ذاك كان ينقح موضوع، هذا ماذا؟ ينقح الموضوع. ولكن يوجد أيضا جهات افتراق بين القسم الأول وبين القسم الثاني. ما هي جهات الافتراق؟ أولا هناك كان ينقح موضوع الحكم الشرعي الفقهي، وهذا ينقح موضوع الحكم الشرعي ماذا؟ الأصولي. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، هناك لا يشترط إحراز وجود السيرة في زمان صدور النص، ولكن هنا يحتاج إلى ماذا؟ إحراز وجود هذا الارتكاز والسيرة في زمان صدور الناس. هسه نكات أخرى موجودة إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.